الحديث الذي قلنا إنه في حديث معلة استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهم خارج باب المسجد، هو معلم من طريق وثابت من طريق، وهو عندنا في المفاريد من حديث عمير مولى أبي اللحم صحيح. فلما يقول ومن حديث أبي اللحم معلم، فهو معلم من حديث أبي اللحم لا من حديث عمير، أما من حديث عمير فصحيح وهو صحيح المسند الذي مرضينا فيه. قال الخامس أنه استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهي خارج إلى آخره. في شرح حديث ابن عباس الحديث الأول تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انت شيخنا عنا خيرا وانفع عنا وعنه كل سوء مكروه.
قبل ذلك أيضا حديث سعد بن أبي وقاص الذي فيه هذه الألفاظ الغريبة: اللهم جنن سحابا كثيفا قصيفا دلوكا رحوكا تمطرنا منه رذاذا كتكتا سجلا سجلا، ما فيه من الألفاظ الواضحة إلا لفظة يا ذا الجلال والإكرام، لفظ سحابا، لفظ كثيفا، وعلى ذلك الباقي نحو هذا. ولهذا قال حافظ التلخيص الحبيب رقم 721 سنده واهن، فيه ألفاظ غريبة، وهو في إتحاف المهارة، سنده في إتحاف المهارة فيه رجل يضع الحديث.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة.
الحديث عندنا هو قال رواه أحمد، مما يتبادر للذهن أنه في مسنده، والمحقق هنا يقول الحديث لم يخرجه الإمام أحمد في مسنده وأخرجه الحاكم، هذا أخرجه الدارقطني الثاني 66، وأما في مسند أحمد فكما يقول المحقق ظهر أنه ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، إنما هو أخرجه في العلل معرفة الرجال الثاني 211، وفيه مجاهيل بعض المجاهيل، حديث فيه بعض المجاهيل، خرجه البخاري في التاريخ الكبير 716 ورجح أنه مرسل من مراسيل الزهري. أما تصحيح الحاكم له صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي أيضا، بعضهم يعبر عنه بأنه تابعه، فقد تعقبه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء 670، وأبان ضعف الحديث وجهالة بعد رواته ورد على من صح، تعقب الحاكم في هذا.
قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. قال: فيه دلالة على أن الاستسقاء شرع قديم، والخروج له كذلك وفيه يحسن إخراج البهائم بالاستسقاء.
في هذا نظر كأنه حجة من عمل بهذه البدعة. أما النملة فقد كان سليمان عليه الصلاة والسلام علم منطق الطير وعلم ما علمه الله عز وجل من هذه الأمور وغيرها. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قبلها، هذا قولها يعني أثبت أنها قالت. وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي على والدي ونعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إلى قوله، خطابه معلوم بينه وبين الهدهد. الشاهد من هذا كله أنه ليس بغريب كلام النملة وفهم سليمان قول النملة وفهم سليمان لها، لا في هذه الحالة ولا تلك. وأن الاستسقاء قوله فاستسقوا، نعم أنه قديم لأنها عبادة العبادات، فلا مانع من ذلك في الملل الماضية. والذي في هذا الكلام هو فيه نظر قوله إخراج المواشي، إخراج لا بأس بإخراج الحيوانات، دلالة الاستسقاء قديم الخروج له كذلك، وفيه أنه يحسن إخراج البهائم في الاستسقاء. في هذا نظر، جاء عن بعضهم أنه كان ربما فصل بين الشاة ولدها والبقرة وولدها وبعض الماشي من أجل أن هذه تصيح وهذا تصيح وهذا تصيح، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وأنهم كان الأنصار كانوا أصحاب مواشي فعلوا ذلك. خير الهدي هدي، فهذا الفعل محدث. هذا الفعل محدث.
قوم يوسف عليه السلام لما جاء موقعه سبعة هل ثبت أنه استسقى؟
سبع سنين، لكن هل كانوا يعني ماذا؟ هل كان يعني يوسف سبع سنين تزرعون دعمهم حصدتم كانوا مذعنين لذلك مستقيمين لذلك؟ ينظر في الشرع.
قال: وأن لها إدراكا فيما يتعلق بمعرفة الله ومعرفة بإذنه وبطلب الحاجات منه.
أدراكا فيما يتعلق بمعرفة الله سائر الحيوانات، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقه نسبيحا أنه كان حليما غفورا. سائر الموجودات، إني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب حجرا في مكة كان إذا مررت يسلم علي. وعند قول الله عز وجل يريد أن ينقض جدارا يريد أن ينقض، قال أهل العلم: لا أراد الله أن يجعل في المادات إرادة يجعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أحد ما عليك لنبي وصديق وشهيدان. قال صلى الله عليه وسلم: هذا أحد جبر يحبنا ونحبه. وهكذا كلام الذئب: تمنعني رزقا رزقني الله، الحديث دلالة هو الشيخ رحمه الله. كلام البقرة: ما خلقت لهذا. قال: وأنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد على ذلك أنا أبو بكر وعمر. حديث مسلم. جرجرة الجمل أيضا حين كان هناك من الأنصار من يجيع ذلك الجمل ويدعبه، أي يجعله يتعب كثيرا ويكد كثيرا ويجيعه، وكان يتمرد عليه الجمل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه مد جرينه وجرجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين رب هذا الجمل؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إنه شكى علي شكوى فهمها النبي صلى الله عليه وسلم، شكى علي أنك تجيعه وتدئبه جوع وأيضا كد عليه. اتقوا الله في هذه البهائم وجمه كلها صالحة وركبها صالحة، حديث آخر. فهذا كله لا ينكر، هذا حق جاءت به الأدلة فيما يتعلق بالنملة فيما يتعلق بغيرها، وأن لها إدراك فيما يتعلق معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة بذكره وبطلب الحاجات منه إلى آخره، كل هذا لا يتنافى أبدا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وما خلق الله شيئا إلا ويعلم منه ما لا يعلم، ما لا يعلم منه عبادة، من العبادة له أو من كذلك أيضا مما خلقه له سبحانه وتعالى. وإنما الشاهد من هذا قوله إخراج البهائم، أما هذا الكلام يعني كلام معروف واضح.
قال رحمه الله تعالى: وفي ذلك قصص يطول ذكرها وآيات من كتاب الله دالة على ذلك وتأويل المتأولين لها لا ملجأ له. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. قال الصنعاني: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. فيه دلالة أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء.
هذا قول النووي رحمه الله ينقل عن بعض أهل العلم أن الدعاء في رفع البلاء يكون بظهر كفيه، يكون ظهر كفيه إلى السماء، لكن ما على إطلاقه. يبقى هذا في هذا الدعاء بعينه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم برفع البلاء في عدة حالات، دعا على قوم ودعا لقوم، وهذا معناه إذا دعا عليهم يدعو عليهم ليرفع الله بلاءهم. وعدة أدعية منه ومن أصحابه ما كانوا يتحرون فيها أن تكون بطون الأخف إلى الأسفل، إلا في هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. على أن شيخ الإسلام له رأي آخر في هذا كما هو مشهور عنه معلوم، أنه يقول هذا كان لشدة الرفع، فإنها سيقول لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في الاستسقاء، لم يرفع في دعاء إلا في الاستسقاء. وهذا محمول بلا شك على مبالغة في الرفع شديد. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم جدا ظهر للرائي من شدة الرفع أن يديه صارت بطون الأكف إلى أسفل وظهور الأكف إلى أعلى، يعني كان يقول هكذا، يعني باعتبار أن بطون الأكف سيصير أسفل من هذا الجانب، هذا الجانب أسفل والبطون إلى أسفل والظهور إلى أعلى. وكثير من أهل العلم يمرون على ظاهره يقول هكذا بطونها إلى أسفل وظهورها إلى أعلى تفاعلا، ظاهر الحديث أفضل. وأما حديث سأل الله بطون الأكف يكون في حديث ضعيف ما على إطلاقه، وهو الأصل دعاء بالأكف بطون الأكف. وهذه حالة جاءت حديث صحيح من تؤكد تبقى على ظاهرها. وفي خصوص الاستسقاء دون غيره مما يقاس عليه كما فعل النووي رحمه الله تبع الصنعاني أنه في ما كان يرفع البلاء ما على إطلاقه. فأنت تقول اللهم اشفني اللهم اشفني، هذا لرفع البلاء، وما يشرع أن تقول اللهم اشفني وترفع يدك إلى على مثلا ظهور الأكف إلى الأعلى. لا في رفع البلاء عن المرض ولا في رفع البلاء من كذلك أيضا الهموم والغموم والأوجاع والأعداء وما إلى ذلك. الأصل رفع اليدين بطون الأكف إلى السماء، وهذه حالة جاء به الدليل تبقى على ما هي عليه.
قال: وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. وقد ورد صريحا في حديث الله بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل جعل بطن كفيه إلى السماء، وإذا استعاذ جعل ظهرهما إليها.
هو مرسل ليس فيه النبي.
قال: وإن كان قد ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ما سألوا الله في بطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. وإن كان ضعيفا فالجمع بينهما أن حديث ابن عباس مختص بما إذا كان السؤال بحصول شيء لا لدفع بلاء، فقد فسر قوله تعالى: فادعوننا رغبا ورهبا، السؤال بحصول شيء لا لدفع، ادعوننا رغبا ورهبا، الرغب بالبطون والرهب بالظهور.
قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية. نسأل الله ويطهن أخوكم ويسأله بذور علقه ونعلق هنا ندخل باللباس يسأل خذ ما تيسر.
قال رحمه الله تعالى: باب اللباس أين يحل منه ويحرم. عن أبي عامر الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير.
قوله باب ما يحل منه ويحرم يدلك أن اللباس عبادة، به ستر العورة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. كل هذا يدلك على أن اللباس عبادة، وأن هذه العبادة يتحرى فيها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية في اللباس ذلك، وليس موقونا إلى تذوق الشخص أنه يلبس ما شاء يترك ما شاء، يعني من تشبه الكافرين وغيره. بعضهم أرادوا أن يتملصوا من كون اللباس عبادة إلى أنه له أن يلبس المنطال، يلبس ما شاء يلبس. طيب، بقي أيضا هل يصح له أن يلبس الأخراس ثم تلبس المرأة؟ هل يصح له أن يلبس الحلي ثم تلبس المرأة؟ وما إلى ذلك من أشياء لو كان سمح بذلك لا توسع الناس فيه، هذا ما يصح. لا بد من ضبط المسألة بأن ما جاء به الدليل أخذ وما نفي عنه نفه الدليل ترك.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن أبي عامر الأشعري قال: في الأطراف تلف باسمه، فقيل عبد الله بن هانئ، فقيل عبد الله بن وهب، وقيل عبيد الله، فقيل عبيد بن وهب، وبقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان سكن الشام وليس بعم أبي موسى الأشعري. ذلك قتل أيام حنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه عبيد بن سليم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى بالحائر والراء المهملتين، والمراد به استحلال الزنا، وبالخاء والزاء المعجمتين والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري، أخرجه البخاري تعليقا. قال:
والحديث ثابت في صحيح البخاري، وقال: منهم من اعتبره تعليقا ومنهم من اعتبر الصيغة صيغة توصل. والذين أعلوه ما أصابوا لا ابن حزم ولا غيره ممن تجاسر على إعلاله، وله بفتح الباري طرق عديدة، وقد جمع طرقه العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان ورد على من ضعفه، ثم استفاد من ذلك العلامة الألباني، كذا ابن رجب أيضا وغيره، استفاد العلامة ابن الألباني من هذه الكتب في تحريم آلات اللهو والطرب، وبين ثبوت الحديث ورد على من ضعفه. الحديث ثابت، من ضعفه ولم يصح، سواء ضعفه لاستحلال المعازف أو ضعفه اجتهادا منه لغير هذا المعنى وهو يحرر المعازف، لأن منهم من ضعفه مع تحريمه للمعازف، ومنهم من ضعفه وبذلك وبسبب ذلك أيضا استحل المعازف، وهذا القول أبعد، فإن المعازف تحريمها فيه أدلة من القرآن والسنة، من ذلك ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير ما اتخذها هزوا. فسر أهل العلم بأن له الحديث هو الغنى، كان منهم من يقسم أنه الغنى، جاء ابن عباس وعن مسعود وغيره، واحد من أهل العلم مجاهد بن جبر وغيرهم. ومن السنة أيضا أحاديث كثيرة ذكرها العلامة الألباني في ذلك الكتاب ما حصله ما سمعتم. فالشاهد من هذا أن ما هو في هذا المسألة فقط هذا الحديث، حتى لو ضعيف طاح ما ذلك ما في المسألة من حكم. أما هذا مرض يا أخي، سمع الأغاني مرض يسبب للقلوب، يبعث الشهوة ويبعث كذلك أيضا قلة الخوف قلة الورع وقسوة القلوب، حتى قال ابن القيم رحمه الله: برئنا إلى الله من معشر بهم مرض من سماع الغنى، إلى أن قال: وكم قلت يا قوم أنتم على شفا جرف ما له من بنا، شفا جرف تحته هوة إلى درك كم به من عنا، وتكرار النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا فعشنا على سنة المصطفى وعاشوا على دندنا دندنا. ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة، وليس بالأغاني ذكر لله، ما فيها إلا الغفلة والكسوة والتيه، بعضهم ينام على الأغاني وبعضهم يسافر على الأغاني وبعضهم يسمر على الأغاني غفلة. وما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عنه كما كان جيفة حمار، يقولون كما كانهم جلسوا على جيفة حمار. طيب هذا الحديث أين توضع؟ هذا والله زوجي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حديث غفلة كلها ربط على الذين يبيحون الأغاني، كل أدلة غفلة لأنها ما فيها يقرأ أبدا الأغاني، ما فيها لو غفلة غفلة سحيقة في الأغاني بلوتيه ووصل الحدود والقدود. هذا دليل على أنه إثارة الشهوة في الإنسان إلى الزنا، هو يقول الغنى بريد الزنا، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، ما كان ذريعة إلى محرم فهو محرم. أيضا تهييج الإنسان، تهييج الرجال والنساء بعضهم على بعض على النظر إلى ما حرم الله، كلام سامج بعضهم، كما سمعتم بعض المغنين ربما يصرف الساعة والساعتين هو ليل 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 ليل، هكذا صحيح فليل ليل ليل مضيعة، ولا كلام سامج والله. فمثل هذا ما يكون من شيء من شيء تكره الشريعة، لا تكره الشريعة أبدا. مرة عبد الله بن طاوش من جانب مغني أو من جانب مزمر، فقال له أبوه يا بني ضع أصبعك في أذنيك واشدد، وهذا صحيح في ذكره الشيخ رحمه الله في الجانب آخر كذا. وأمثال هذا كثير من عمارة غيره عن هذه الملهيات. الإنسان ما خلق لله، ما خلق لله، أخذوا دينهم لهوا ولعبا بعض الناس، فما خلق لله لا لهذا لا لله بالأغاني ولا بغيره، ولكن خلق ليعبد الله عز وجل، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. لسنا نريد الآن الاسترسال في الرد على من أباح المعازف، إنما هذا نموذج نبين فيه أن الحديث ثابت، يعني ما بهذا أو بغيره من الشواهد التي أشرنا إلى مصادرها، ونبين فيه خطأ من أباح هذا المحرم الذي هو محرم بالقرآن المفهوم بالفهم الصحيح عن السلف وبالسنة الثوابت التي ذكرها العلامة الألباني من مجموع طرق إثبات الحديث، وأيضا من حيث المعنى الصحيح ومن حيث سد ذرائع المحرمات.
قال والحديث دليل على تحريم لباس الحرير، لأن قوله يستحلون بمعنى يجعلون الحرام حلالا. ويأتي الحديث الثاني وفيه التصريح بذلك، وفي الحديث دليل أن استحلال المحرم لا يخرج فاعله من مسمى الأمة كذا قيل. قلت ولا يخفى ضعف هذا القول، فإن من استحل محرما أي اعتقد حله فإنه قد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه حرام، فقوله بحله رد لكلامه وتكذيب، وتكذيبه كفر، فلا بد من تأويل الحديث بأنه أراد أنه من الأمة قبل الاستحلال، إذا استحل خرج عن مسمى الأمة، ولا يصح أن يراد الأمة هنا أمة الدعوة، لأنه مستحل كل ما حرمه لا لهذا المذكور بخصوصه.
يعني يكونون من أمته قبل الاستحلال، أما بعد الاستحلال فهو من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة. طيب ممكن أن يؤول بهذا التأويل ويقال أمته قسمان، أمة الدعوة وإجابة، أمة الدعوة وأمة الدعوة وإجابة. وقوله ليكون من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير، إما على أنه أضافه إلى أمته قبل الاستحلال كما ذكر الصنعاني، وإما أنه من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة، إنه إذا استحل الغناء استحلالا واضحا يكون استحل ما حرم الله، ومن استحل ما حرم الله كفر.
قال وقد اختلف في ضبط هذا اللفظ في الحديث، ظاهر إيراد المصنف في اللباس أنه يختار أنها بالخاء المعجمة والزاي، هو الذي نص عليه الحميدي بن الأثير لهذا الحديث وهو ضرب من ثياب إبريس معروف وضبطه أبو موسى بالحاء والراء المهملتين. قال ابن الأثير في النهاية والمشهور في هذا الحديث على اختلاف طرقه هو الأول، وإذا كان هو المراد من الحديث وهو الخالص من الحديث وعطف الحديث
لا عليه. لا 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 أنسى أن أذكر أنه ما رأينا أحد يكفر من قال بحليه، نعم إنما قلنا بهذا باعتبار استرسالا مع كلام الصنعاني رحمه الله، وإلا التكفير بهذا المزل ما رأيت ما رأينا تكفيره إن تضليلا تفسيقا ما التكفير له الشبهة. نعم
قال رحمه الله تعالى وإذا كان هو المراد من الحديث فهو الخالص من الحرير، فعطف الحرير عليه من عطف العام على الخاص، لأن الخز ضرب من الحرير، وقد يطلق الخز على ثياب تنسج من الحرير والصوف، ولكنه غير مراد هنا لما عرف من أن هذا النوع حلال عليه يحمل ما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن سعد الدستكي عن أبيه سعد قال رأيت ببخارى رجلا على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، قال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الترمذي والنسائي وذكره البخاري، ويأتي من حديث
أي في التاريخ الكبير الظاهر
ويأتي من حديث عمر بيان ما يحل من الخالص.
الشاهد لو سموا لباسا حريرا إنه يسمونه حرير لا يصير حراما لبسه، يعني في حكم تحريم لبس الحرير، وإنما المحرم هو الحرير الذي هذا ما يسمى من دودة القز، هذا نوع مخصوص الذي يقال عنه الحرير وهو حرام. ويقولون لليونته ممكن القطعة الكبيرة تدخل في فص الخاتم، أما في الخاتم يعني في علقة الخاتم لليونته، وما رأيتموه من ستار الكعبة هو منهم الليون ستار الكعبة حرير. فنعم أما كل ما تعارفوا عليه يسموه حريرا يقال هذا محرم ما هو صحيح، الحرير نوع خاص من دود القز، وهو أيضا بسعر باهظ، وفيه ليونة وفيه من سبب تلك الليونة علاج للحكة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه للرجال للحكة كما جاء عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف.
خمسة هذا
له
خمسة
يعني عدة أسماء الحديث له عدة أنواع من هذا الدنيا.